بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في يوم الجمعة. وقد تكلمت في ليلة الجمعة الماضية على هذا الموضوع، ولكون الحاضرين في هذه الليلة في الغالب غير الحاضرين في الليلة السابقة، فإني أتكلم في هذا الموضوع الذي هو ما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وعلى أمر، مشتملة على خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمر من الله لعباده المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا الخير الذي جاء الأمر به في هذه الآية هو أن يصلي المسلمون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي، صلاة الله على نبيه، فسرت، أو من أحسن ما فسرت به، أنه الثناء عليه والإشادة بذكره وتعظيمه وبيان عظيم قدره عند الملائكة. فهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله يذكره في الملأ الأعلى ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته عنده، وأن منزلته علية وعظيمة عند ربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود به الدعاء له، يعني بالسلامة من كل نقص، وأن يحصل له كل خير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت أحاديث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاءت أحاديث تدل على الحث والترغيب الصلاة والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما يأتي ذكره في الكتابة يصلى ويسلم عليه، وعندما يسمع الإنسان ذكره يصلي ويسلم عليه، وإذا قرأ الإنسان شيئا فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالصلاة والسلام عليه، يعني بعد ذلك. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا المقصود به يعني أنه البخيل حقا، وإلا فإن من يبخل بالمال بخيل، الذي يبخل بالمال بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وذلك أن المال جبلت النفوس على محبته وعلى ويحصل الشح فيه، أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه شيء سهل، ما فيه كلفة، تحريك اللسان، وتحريك اللسان سهل جدا، وهو إذا لم يحرك بخير قد يحرك بشر. ولكن كون الإنسان يكون لسانه يعني رطبا بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمر عليه ذكره لا في كتابة هو يكتب ولا بقراءة هو يقرأ ولا بسماع هو يسمع إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا البخيل من ذكرت عنده أي البخيل حقا، ولا يعني ذلك أن البخيل بالمال ليس ببخيل، بخيل من يبخل بالمال بخيل، لكن هذا أبخل منه، هذا الذي يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أبخل يعني من ذلك البخيل. وهذه تأتي عبارات في ألفاظ في بعض الأحاديث تدل على هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يسرع الناس بقوته شديد قال، لكن أشد منه من يملك نفسه عند الغضب فلا يسترسل ولا يتكلم بكلام سيء، وإنما يعني يمسك نفسه ويمنع نفسه من أن يحصل منها شيء لا تنبغي، لا من قول ولا فعل، لا بقوله ولا بفعله ولا بحركته، وإنما يبتعد يعني عن ذلك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، الذي يسأل ويمد يده وهو محتاج مسكين، لكن أشد منه مسكنة من يتعفف ومن يصيبه الجوع ولا تسمح نفسه بأن يمد يده. فإذا قوله وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه يعني المسكين حقا، وإلا فإن الذي هو محتاج ويمد يده ليحصل شيئا يأكله مسكين، لكن المسكين حقا هو الذي ليس عنده شيء يأكله ولا تسمح نفسه بأن يمد يده لأحد من أجل أن يعطيه يعني شيئا يأكله. وكذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس، أتدرون من المفلس، هم فهموا أنه يريد مفلس الدنيا، هذا الذي فهموه مفلس الدنيا، قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، هذا هو المفلس الذي هو مفلس الدنيا، ما عنده نقود ولا عنده متاع. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة، وهو المفلس حقا، المفلس حقا هو مفلس الآخرة بخلاف مفلس الدنيا، يعني هو أقل إفلاسا مفلس الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. وهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعدوا وأن يتهيأوا للشيء الذي يبينه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال نصحه وكمال فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا المفلس الذي ظنوا أنه يريده هو مفلس الدنيا، بين لهم أن المفلس حقا مفلس الآخرة. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقا، المفلس حقا مفلس الآخرة وليس مفلس الدنيا، مفلس الدنيا مفلس، ولكن المفلس حق على الحقيقة هو مفلس الآخرة الذي يكون عنده حسنات لكن يأخذها الدائنون، يأخذها الذين لهم عليه حقوق بأن يكون يعني آذاهم بلسانه أو بيده أو يعني بأي طريقة من طرق الإساءة، فإنه يعني يأخذون حقوقهم منه، وإذا فنيت حسناته أخذها الدائنون، أخذ من سيئاته من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال بيانه ونصحه وشفقته على أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن هناك صيغتان يؤتى بهما عند ذكره عليه الصلاة والسلام. أولا قبل ذلك الصيغة الكاملة التي هي أفضل من غيرها في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ، وأكملها وأفضلها الصيغة التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية الكاملة أو أكملها، التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على كل خير، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقهون في الدين. وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام، فهم سألوه لحرصهم ولرغبتهم في معرفة الحق للعمل به، وهو عليه الصلاة والسلام أجابهم بالجواب الذي لا أحسن منه، لأنه لو كان هناك أحسن من بينه عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فكون الصحابة سألوا وهو أجاب دل على أن هذا أفضل، أو على أن هذه الصيغة أفضل كيفية للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وخير صلاة، فإنه يبر بيمينه إذا صلى صلاة الإبراهيمية، لأنه لو كان هناك أحسن منها وأفضل منها لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه. وقد وأصل السؤال فيه أن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، فقال له ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية، يقولها الصحابي لكعب بن عجرة، كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى، ألا أهدي لك هدية؟ فلما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أن الهدية هدية علم وهدية هدى وتسديد، وأنها ليست هدية مالية، لأن قال سمعتها هدية سمعتها، قلت بلى فهديها إلي. ثم ذكر الهدية، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في الصلاة، لأنه في الصلاة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك لأنه جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيسلم على الرسول في الصلاة ويصلى عليه في الصلاة. فهم قد عرفوا كيف يسلمون عليه في الصلاة، فيريدون أن يعرفوا كيف يصلون عليه في صلاتهم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الهدية، وهذا يدلنا على أن هدايا العلم من أنفس الهدايا، ولهذا فإن الذي ينصح به الزوار والحجاج أنهم إذا جاءوا للمدينتين المقدستين يحرصون على حضور مجالس العلم وعلى التفقه في الدين ويعرفون الأحكام الشرعية التي يتقربون بها إلى الله عز وجل على بصيرة، وإذا رجعوا إلى بلادهم يرشدون غيرهم إلى ما حصلوه وإلى ما عرفوه يعني في هذه الرحلة الميمونة وهي رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. فكون الإنسان يعني يوفق لأن يأتي لمكة حاجا ومعتمرا ثم يأتي للمدينة زائرا، فإن كونه يعنى بالتفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية ليعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، فإن هذا من أجل الأعمال وخير الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وهناك صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره وعند الكتابة وعند القراءة، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن عند القراءة ما في مجال لأن يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم ويمضي. وهذا هو الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن إذا رأينا كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ومسند الإمام أحمد ومختلف الكتب التي تذكر الأسانيد، يقول صاحب الكتاب حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهكذا. فإذا هذه الصيغة هي التي استمرت عليها كتب الحديث، ما من إسناد إلا وينتهي إلى صحابي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وينتهي إلى صحابي، والصحابي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعته أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو مر بكذا أو قال كذا وما إلى ذلك. فيأتي عند ذكره بهاتين الصيغتين، بل إن العلماء في كتب المصطلح يرغبون في أن يؤتى بالصلاة والسلام عليه عند ذكره كاملة، فلا تكون منقوصة بالصورة ولا منقوصة بالمعنى، فلا تكون منقوصة بالصورة بأن يقول قال رسول الله ثم يكتب صاد يعني معنى صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد، أو يأتي بحروف مجمعة صلعم صلعم ما أخذها من صلى وعليه وسلم، كلمة لا معنى لها ما يفهم لها معنى لكنها مجمعة، فبدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صلعم كلمة واحدة، بدل ما يكتب أربع كلمات صلى الله عليه وسلم يكتب كلمة واحدة صلعم أو يرمز بحرف صاد. قال يحذر أن تكون ناقصة صورة، وذلك بأن يرمز لها بحرف أو حرفين، أو يقول مثلا صلعم، هذا هو النقص في الصورة. ولهذا يقول يعني صاحب القاموس الفيروزبادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يكتب ما صورته صلعم كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذي يفعل هذا كسول ويعتبر من العوام ليس من خواص الطلاب، الذين يفهمون كما ينبغي فيكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أن تكون يحذر أن تكون منقوصة صورة أو منقوصة معنى، بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أتى بالصلاة دون السلام، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، فهذا نقص في المعنى، بدل ما يجمع بين الصلاة والسلام عليه يأتي بإحداهما، فيأتي بالصلاة دون السلام صلى الله عليه، ويأتي بالسلام دون الصلاة عليه السلام، وإنما يأتي بجملة صلى الله عليه وسلم، بجملة صلى الله عليه وسلم. ويصف الفيروز بادي بأن الذين يأتون بالرموز أنهم كسالى وعوام الطلبة، ليسوا من خواصهم الذين عندهم فهم وإدراك وعندهم يعني إقدام على ما على على ما فيه الكمال وعلى ما فيه الخير للإنسان. ولهذا كما قلت، إذا قرأنا يعني كتب الحديث نجد فيها صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا لم يجد أو لم يقدم بين يدي الصلاة عليه أو ذكره صلى الله عليه وسلم بكلمة سيدنا، يعتبر أن هذا نقص وأن هذا فعل أمرا غير طيب، وهذا غير صحيح. هذه كتب الحديث كلها، ما في أنت لسان فقال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق، لكن لا يقال أن من لم يفعل ذلك أنه مقصر، لأن هذا هو عمل الصحابة وهذه ألفاظ الصحابة. ولهذا لو كان هناك شيء موجود ما تركوه، وقد جاء عنهم في بعض الأحاديث أن الحديث إذا كان عند المحدث من طريق شيخين فإن أحدهما يعبر بعبارة والثاني يعبر بعبارة أخرى والمعنى واحد، فيقول حدثنا فلان وفلان قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بينهم هذا قال النبي وهذا قال الرسول، والنتيجة واحدة، لكن هذا يدل على ضبطهم وإتقانهم ومحافظتهم على الألفاظ. فإذا كانوا يحافظون على ذكر النبي وعلى ذكر الرسول، كيف يتركون يعني كلمة سيدنا؟ وهذه كتب الحديث كلها بهذه الطريقة، والرسول عليه السلام هو سيدنا وسيد البشر، لكن لا يقال يعني بعض الناس الذين يعني ما يأتون بكلمة الرسول أو لا يأتون بكلمة الصحابي إلا قال سيدنا فلان قال سيدنا فلان قال سيدنا فلان، فالذي ما يقول هذا يعني يتهمونه بأنه مقصر، وهذا الكلام هذا أو هذا الفعل هذا هو فعل الصحابة. هذه كتب الحديث موجودة من ما أكثرها، وهي بعشرات الآلاف الأحاديث، وكلها على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. فإذا عرفنا أن معنى الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وعرفنا الكيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن أكملها الصلاة الإبراهيمية، وعرفنا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد وشيء ما ورد فيها، ومما ورد فيها أيضا فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كل هذا يدلنا على أهمية وعلى عظم شأن الحرص على الصلاة والسلام عليه عند ذكره، وعدم التهاون بذلك وعدم التساهل في هذا الأمر، بل يكون الإنسان شأنه وديدنه دائما لا يأتي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابته أو في نطقه أو في سماعه إلا ويأتي بصلى الله عليه وسلم أو بعليه الصلاة والسلام، يعني كاملة صورة وكاملة معنى، كاملة من حيث الصورة وكاملة من حيث المعنى، فلا يكون فيها نقص من حيث الصورة ولا نقص من حيث المعنى. ثم إن هذه العبادة التي هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في المواضع التي وردت فيها، اللي ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي في هذا الموضع يحرص الإنسان عليه، مثل دخول المسجد وخروج منه، يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان داخلا يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا كان خارجا يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. لكن يأتي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج، وكذلك عند الأذان، وكذلك عند الأذان عندما يؤذن المؤذن يقول الإنسان مثل ما يقول، وإذا فرغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، ويأتي بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمواضع التي جاء فيها أنها يذكر أو يؤتى بالصلاة يؤتى بها، ويكثر الإنسان من الصلاة والسلام يعني في جميع الأحوال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد ألف في هذه العبادة مؤلفات عديدة، وأفضل هذه المؤلفات وخير هذه المؤلفات كتاب لابن القيم مجلد كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا أوسع كتاب وأفضل كتاب كتب وألف في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها كتاب الفر والزبادي اللي أشرت إليه، الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم، وكذلك السخاوي المتوفى سنة 902 له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذا الكتاب عدة مؤلفات رقمها 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا في كتابه هذا، يعني المؤلفات التي قبله، وقد وكان الخامس منها في الترتيب كتاب ابن القيم جلاء الأفهام، فلما فرغ من عددها قال وبالجملة فأفضلها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب نفيس ومفيد وواسع، وتكلم عليها من حيث المتون ومن حيث الفقه، يعني ألفاظ الأحاديث وفقهها وما يتعلق بها، فهو كتاب واسع ومفيد جدا. وهناك كتاب اشتهر عند الناس أشهر من غيره، وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي. هذا الكتاب اشتهر عند الناس، والناس يعرفون، كثير من الناس يعرفونه أكثر مما يعرفون غيره، بل قد لا يكادون يعرفون غيره. دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 845 في القرن 9 الهجري. فإن هذا الكتاب اشتمل على صيغ يعني فيها غلو وبعضها فيه جفاء، واشتمل على أحاديث موضوعة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعد صدورها منه عليه الصلاة والسلام، اشتمل عليها كتاب دلائل الخيرات. فمن الأشياء التي فيه من الصيغ التي يعني فيها يعني سوء وفيها خلل، وما جاء فيه أنه قال من الصلوات عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام غير صحيح. رحمة الله لا تنحصر وأفضاله لا تنحصر سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يؤتى بمثل هذا الدعاء. اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة جعلها الله يعني في قلوب الخلق، حتى الحيوانات المفترسة تعطف على من الرحمة التي جعلها الله فيها، تعطف على أولادها وترحم أولادها وهي متوحشة مفترسة، يعني يخافها الناس. الله تعالى أعطاها أنها ترحم أولادها وتعطف على أولادها وتحرص على ما فيه الفائدة لأولادها. هذا كله من رحمة الله عز وجل التي يجعلها في قلوب المخلوقات من إنسان وحيوان. فمثل هذه العبارة أو مثل هذه الصلاة يعني سيئة، ولا يليق الإنسان أنه يأتي بها أو يتلفظ بها. ومنها الصلاة التي فيها اللهم صل على محمد ما نمت النوائم وسرحت البهائم وشدت العمايم ونفعت التمايم. وش الكلام هذا؟ ما سرحت البهائم، ما شدت العمايم، ما نفعت التمايم. والأسوأ في ذلك قوله ما نفعت التمايم. الرسول ينهى عن تعليق التمايم، وهذا يشيد بالتمائم ويرغب فيها وأنها تنفع، وهي تضر ولا تنفع. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميما فلا أتم الله له. وهذا يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا في دلائل الخيرات. صيغ يعني سيئة، ثم صيغ فيها مبالغة، أيضا صيغ أخرى فيها مبالغة. اللهم صل على محمد يعني تاج، يعني تاج ملكك وعروس مملكتك وكذا وكذا، إنسان عن وجود والسبب في وجود كل موجود، يعني لا أحفظه لكنه موجود في 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 كتابه، وأنا قد أحضرت وأنا قد كتبت رسالة صغيرة بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وفضلها وشيء مما ألف فيها، وشيء مما ألف فيها، وذكرت جملا مما في كتاب دلائل الخيرات، يعني من الشيء الذي فيه غلو والذي فيه يعني جفاء، وكذلك يعني مما هو غير لائق، مثل يعني مثل هذا الذي فيه سرحت البهائم وشدت العمائم ونفعت التمائم. ف يعني هذا الكتاب يعرفه كثير من الناس، ولا يعرفون الكتب الأخرى التي يعني جاءت فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها سلامة وفيها استقامة، وإنما يأتون بشيء من هذا القبيل أو يحرصون على هذا الذي فيه هذا الشيء. أما الموضوعات فذكرت حديثين اثنين، أحدهما يعني وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة خلق الله من تلك الصلاة ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب. كلما صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يخلق الله من تلك الصلاة ملكا له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملتوي تحت العرش، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى الأرض السابعة. يقول له صلي على فلان صلى على نبيه، فكل صلاة يخلق الله منها يعني ملك بهذا الحجم بهذه الصورة كل صلاة، فلا يزال يصلي عليه هذا حديث باطل ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأشد منه الحديث الثاني الذي قال فيه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا تمر ببحر ولا بر ولا شجر ولا حجر إلا وقالت أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يعني كل ذلك يكتبه الله له. ثم قال ويخلق الله من تلك الصلاة طائرا له 70,000 جناح، 70,000 طائر كل صلاة تحصل يخلق الله منها طائرا له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في يسبح الله سبعين ألف لغة، 70,000 لسان، 70,000 لغة لغة. وكل ذلك يكتب للرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أن يقول مثل هذا الكلام، هذا الكلام المجازف فيه الذي لا يليق أن يصدر من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقول هذا الكلام، والذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد وأوتي جوامع الكلم يقول هذا الكلام، والذي قال الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، والذي قال حلال بين والحرام بين، أحاديث جامعة من جوامع الكلم يقولها الرسول، يأتي بسبعين ألف. هذا كلام ساقط يتنزه لسانه الشريف عن أن يتفوه بما هذا الكلام. هذا حديث موجود في دلائل الخيرات، فهل يقبله عقل إنسان أو يستسيغه إنسان؟ إن هذا يعني مع يعني مما هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، ويتنزه لسانه الشريف عن أن ينطق بمثل هذا الكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أحضرت يعني نسخة نقرأ منها يعني ما يتعلق بكتاب دلائل الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزوري المتوفى سنة 45 و800، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزول السملال الشريف الحسني المتوفى سنة 45 و800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني، قال في أثناء رده على التجاني، قال: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر، انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات المبتدعة في كتاب دلائل الخيرات، وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي في الصفحة 44 بعد 145 ومئة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة، وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، قال: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب تكبير الذنوب للأذرعي في الصفحة 125، قال: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث: من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، وصفه بأنه سار مسير الشمس.
يعني هذا يعني ما كتبته حول كتاب دلائل الخيرات، وكما قلت وقد قلت في أول الدرس إن ليلة الجمعة، أن يوم الجمعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، وقد تكلمت في هذا الموضوع في ليلة الجمعة الماضية، وأعدت الكلام عليه في هذه الليلة، لأن الغالب أن الحاضرين في هذه الليلة من الزوار غير الحاضرين في الليلة السابقة أي الجمعة السابقة، فأردت أن يستفيد يعني من حضر في الليلة السابقة ومن حضر في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يوفقنا لاتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من الملازمين لسنته والمتبعين لسنته والفائزين بشفاعته، وأن يوفق الحجاج لأداء، وأن يوفق الحجاج بأن يكون تقبل منهم وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لي أن أصلي عليه؟
نعم يشرع لك، لأنك تكون مع الإمام إذا دعا تؤمن، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. الذي يمنع أنك ما تكلم غيرك ولا تحدث غيرك، ولكن كونك مع الإمام مع الخطيب تسمع ومنتبه، فعندما يدعو تؤمن، وعندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، هذا طيب، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، كيف كانت كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وهل يوجد رفع اليدين ورفع للصوت؟
لا يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا ترفع اليدين، وإنما يأتي الإنسان بالسلام عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، هكذا. نعم.
سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الفاتح التي في أولها اللهم صل وسلم على نبينا محمد الفاتح لما أغلق؟
يعني هذا فيه مبالغة وفي غلو، فالفاتح لما أغلق هو الله عز وجل، هو الذي يعني يتصف بهذه الصفات، الفاتح لما أغلق الله عز وجل هو الذي يحصل منه تفريج الكروب، وكما قال الله عز وجل: ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما العباد فإنهم لا يصرف لهم شيء ما يصرف لله، ولا يوصفون بشيء يوصف الله تعالى به سبحانه وتعالى.
يقول شيخنا: أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم كره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام عليه للآية، مع أن الصلاة الإبراهيمية ليس فيها السلام، فكيف تكون الصلاة الإبراهيمية هي الأكمل؟
الصلاة الإبراهيمية هي سئل عنها في الصلاة، يعني في بعض الروايات: قد علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك، لأنهم عرفوا كيف يسلمون بالتشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهم سألوا عن كيف الصلاة، والسؤال كان يعني عن الصلاة عليه في صلاتهم، لأن السلام موجود. لكن إذا كان الإنسان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة، فيضيف إلى ذلك: وسلم تسليما كثيرا، لأن السلام هو موجود في الصلاة الإبراهيمية. لكن السؤال كان من أجل أنهم يعرفون كيف يصلون عليه في الصلاة، وقد عرفوا كيف يسلمون عليه في الصلاة التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم إن صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في الصلاة جاءت في صيغتين: إحداهما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم أنهم كانوا كما في صحيح البخاري أنهم كانوا لما كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، فلما توفي صاروا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن الاتيان بالشيء الذي كان يعني معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على فعله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث، في حديث عمر رضي الله عنه كان في زمن خلافته يعلم الناس التشهد على المنبر وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء به تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في زمن خلافته يعلم الناس وهو على المنبر التشهد، التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ما قال السلام على النبي ورحمة الله، فدل هذا على أن الأمر واسع وأن الإنسان له أن يقول اللهم السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكل منهما صحيح. لكن إذا صلى عليه في غير الصلاة فليجمع بين الصلاة والسلام عليه بأن يقول بعدها وسلم تسليما كثيرا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يقول متى تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة؟
اليوم كما هو معلوم يبدأ من الفجر، ولو صلى عليه يعني في الليل يعني تبع للنهار ما في بأس، لكن اليوم إذا قيل يوم الجمعة فالمقصود بطلوع الفجر، طلوع الفجر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان أن غسل الجمعة يكون بعد طلوع الفجر، يؤتى به من بعد طلوع الفجر، فقال لو أن إنسان عليه طلع عليه الفجر وعليه جنابة ثم اغتسل ونوى غسل الجمعة يغني عن غسل الجمعة، لأنه حصل في يوم الجمعة الذي هو طلوع الفجر، لأن الصائم عندما يصوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يسوغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كل يوم مدة مكوثنا في المدينة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يحتمل معنيين، يعني لا تدفنوا الموتى في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم محل دفن الموتى، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى الثاني لا تعاملونها معاملة المقابر لا يصلى فيها، بل صلوا في بيوتكم، المقابر لا يصلى فيها والبيوت تصلى فيها. فيعني الحديث يحتمل معنيين، يعني ألا يدفن الموتى في البيوت، والدفن في البيوت من خصائص صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر دفن تبعا له، ما دفن استقلالا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل معه وتبعا له عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه لا تعاملوها معاملة المقابر لا يصلى فيها، بل صلوا في بيوتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناه بالتكرار والترداد، لأن هذا يؤدي إلى الغلو. ولما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وذلك بالتكرار أتى بالعوض الذي يعوض عنه، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني مو معنى الصلاة والسلام عند القبر، الصلاة والسلام يكون في كل مكان والملائكة تبلغ. فنهى عن شيء وأرشد إلى ما يقوم مقامه ويغني عنه ويكفي عنه، وهو أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان والملائكة تبلغه. فهذا فيه الجمع بين ما نهي عنه والعوض الذي يعوض عنه، وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، ثم قال واسألوا الله من فضله، يعني نهاهم عن التمني يعني ما حصل للإنسان، ثم قال واسألوا الله من فضله، فنهى عن شيء وأتى بالعوض عنه، وهنا نهى عن شيء وأتى بالعوض عنه، وهو أن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام من كل مكان والملائكة تبلغه. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه لا تنقص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا صورة ولا معنى، هل هذا كذلك في بقية الأنبياء؟ فلا يقال مثلا موسى عليه السلام، عيسى عليه الصلاة؟
والله يعني كون إنسان يجمع بين الصلاة والسلام لا شك أن هذا هو الذي لا إشكال فيه، ولا يعني هو الأمر الواضح الذي فيه الكمال، يعني فالذي ينبغي أن الإنسان يصلي ويسلم، نعم، مثل ما صلى مثل ما كان يصلي ويسلم على إبراهيم مع في الصلاة الإبراهيمية، نعم.
وفقك الله. يقول الإنسان إذا قرأ في أول سورة طه وأول سورة ياسين، هل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يصلي ويسلم عليه؟
لا، ليس من أسماء صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، وإنما أسماء عليه الصلاة والسلام يعني مشتقة تدل على معاني، وأما طه وياسين هذه حروف مقطعة في أوائل السور، أوائل السور 29 سورة في القرآن في أولها حروف مقطعة أحادية، صاد قاف نون، ثنائية ياسين طه حاميم، وثلاثية ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، رباعية ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، خماسية كاف ها ياء عين صاد، وحاميم عين سين قاف. فهذه يعني 29 سورة افتتحت بحروف مقطعة، فإذا طه وياسين هي من قبيل يعني من قبيل طاسين، مثل طاسين، لأن طاسين وحاميم وطاها وياسين يعني كلها حروف مقطعة وليست من أسماء النبي. بعض الناس قد يظن أنه لما جاء طاها ما أنزلنا على القرآن لتشقى، كأنه أن هذا اسمه وهذا خطاب له، هذا مثل جاء في القرآن في سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، يعني إذن يكون من أسمائها ألف لام راء على هذا، على هذا القياس، من أجل أن جاء الخطاب بعد الحروف المقطعة، فمجيء الخطاب بعد الحروف لا يدل على أن هذا اسم، فكلمة ما أنزل القرآن تشقى مثل اللي في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون صدرك حرج منه. فليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه ولا يعني ولا ياسين، وإنما يعني هذه حروف مقطعة لا علاقة لها في الأسماء.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم كتابة صلى الله عليه وسلم بالأحرف الإنجليزية إذا كنت أترجم كتابا من العربية إلى اللغة الإنجليزية؟
إذا كان يعني الترجمة يعني بلغة القوم ما فيها بأس، لكن كونه يعني يبرز يعني باللفظ العربي صلى الله عليه وسلم يعني مثل يعني مثل ما يعني يأتي صلى الله عليه وسلم يبرزها باللفظ العربي لا شك أنه أولى، وإن أتى بها كبقية الكلام يعني مترجم ما في بأس.
يقول شيخنا بارك الله فيكم، حديث أجعل لك صلاتي كلها قال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك، هل المقصود به المبالغة في الإكثار فقط أم أن لها معنى آخر؟
يعني هذا يمكن أن يكون لها معنى من ناحية أنه وقت من الأوقات أنه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يكون يعني يحصل فيها كثرة تختلف، وليس معنى ذلك أن الإنسان دائما يصلي على النبي ولا يسأل الله عز وجل، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سبحانه وتعالى ويرجوه من خير الدنيا والآخرة، ولكن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.